ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نشرع في ميراث ذوي الأرحام نريد أن نمر على يعني مجموعة مسائل للربط بين طرق حل المسائل الماضية. تفضل اقرأ. التشابه في حل المسائل، تفضل.
التشابه في حل المسائل الثلاث.
ما هي الثلاث؟
المناسخات، الحالة الثالثة.
المناسخات الثالثة، وأيضا
الرد، الحالة الثالثة.
أيضا
الغرقى والهدمة.
نعم، هذه الثلاثة الآن متشابهة. تفضل. التشابه، اقرأ.
التشابه في عمل الجامعة كالتالي.
أولا، يعني بينها تشابه في عمل الجامعة. طيب تفضل.
في المناسخة رقم ثلاثة، ناتج نظر أصل مسألة الميت الثاني مع سهامه.
أيوه. وفي الرد ننظر بين إيش؟
في الرد رقم ثلاثة، ناتج نظر أصل مسألة الرد مع سهام أهل الرد.
نعم. وفي الغرقى،
ناتج نظر طريف المسألة الأولى مع أصل المسألة الثانية.
نعم. هو اللي اختلف، هو النظر واحد، اللي اختلف الاسم في الأولى مناسخة الثالثة نقول أصل ميت، أصل مسألة الميت مع سهامه، في الثانية نقول مع سهام أهل الرد، مسألة الرد مع سهام أهل الرد. هي المقصود أن المسألة الثانية مع سهام أصحابها في الأولى. وفي الغرقى نسميها طريف المسألة الأولى مع أصل المسألة الثانية، ويمكن نجمع هذا كله ونقول المسألة الثانية أصل المسألة الثانية مع سهام أصحابها. طيب، ثم بعد ذلك قال ويجعل
ناتج النظر جزء سهم للمسألة الأولى ويضرب فيها وتحصل الجامعة.
هذا اللي يجمع الثلاث المسائل. طيب، في عندنا تشابه في مسائل أخرى، تفضل.
التشابه في خطوات حل مسائل المفقود والحمل والخنث المشكل الذي يرجى انكشافه.
أيضا هذه الثلاث الأبواب مسائلها متشابهة في الحل، تفضل.
حكمهم يعاملون ومن معهم بالأضر الأقل المتيقن، ويترك الباقي موقوفا إلى أن يتضح الحال.
طيب، ما هي طرق العمل؟ تفضل.
أولا، عمل مسائل بعدد الأحوال للمفقود وللحمل وللخنثى.
للمفقود كنا نعمل مسألتين، حي وميت، وللحمل ست مسائل، وللخنثى مسألتان، ذكر وأنثى، وممكن أكثر بحسب العدد، بحسب الأحوال. إذا كان خنثى واحد ذكر وأنثى، إذا كانوا اثنين معناه سنعمل أربعة، إذا كانوا ثلاثة سنعمل أكثر. تفضل.
ثانيا، عمل جامعة، وذلك بالنظر في أصول المسائل بالنسب الأربع، التباين والتوافق والتماثل والتداخل، والناتج هو الجامعة.
طيب.
ثالثا، استخراج جزء السهم لكل مسألة، وذلك بقسمة الجامعة على أصل كل مسألة، والناتج هو جزء سهم تلك المسألة.
نعم. بعد ذلك،
رابعا، إعطاء كل وارث النصيب الأقل من جميع المسائل، وذلك بضرب جزء سهم كل مسألة في سهام صاحبها لتحديد النصيب الأقل، وما بقي هو الموقوف.
نعم، يعني أنت الآن بإمكانك الرجوع إلى هذه الصفحة للتذكر حل المسائل، إذا كانت عندك مسألة مفقود أو حامل أو خنثى أو حتى رد أو مناسخة من الثالثة. طيب تفضل. إيش
التشابه هو الفروق في حل المسائل الخمس.
ما هي المسائل الخمس المقصودة؟
المفقود والحمل والخنثى الذي يرجى انكشافه والخنثى الذي لا يرجى انكشافه والمناسخة الحالة الثانية.
المناسخة الثانية احنا ما جبناها إلى الآن. تفضل.
الجامعة،
التشابه هي
الجامعة
كيف تستخرج؟ تفضل. ناتج،
حسن الله إليك، الجامعة ناتج نظر مسائل المفقود والحمل والخنثى بالنسب الأربع، والناتج هو الجامعة.
طيب، أيوه،
مع الاختلاف
هذه متشابهة، سيبقى طيب هذه متشابهة، طيب إيش الفرق بين هذه الثلاث والخنثى، مسائل الخنثى الذي لا يرجى انكشافه والمناسخة؟ تفضل.
مع الاختلاف في مسألتين،
الأولى
الخنثى الذي لا يرجى انكشافه
بزيادة، فيه زيادة، إيش الزيادة؟
بزيادة ضرب الناتج في عدد الأحوال لتحصل الجامعة.
واضح، هذا اللي زاد في تحصيل الجامعة. طيب والمناسخة رقم اثنين؟
باختلافين،
الأول
البدء بالنظر بين سهام كل ميت بعد الأول ومسألته بالتوافق والتباين فقط ويحفظ الناتج.
هذا هو، سنحفظ الناتج بعدين سننظر بين النواتج عشان نستخرج الجامعة. تفضل.
ثم النظر بين المحفوظات بالنسب الأربع.
المحفوظات يعني النواتج اللي نتجت عندنا من النظر بين سهام الميت في الأولى ومسألته في الثانية. طيب ثم النظر،
ثم النظر بين المحفوظات بالنسب الأربع لاستخراج جزء السهم ثم ضربه في أصل المسألة الأولى لتحصل الجامعة.
إذن هذا الآن بيّن الفروق اللي بين المسائل الخمسة هذه. على العموم كل هذا لا يجدي ما لم تحل عشرات المسائل. اللي يريد أن يتقن هذا الفن، وهناك فنون أخرى أيضا تشبهه، لابد من حل المسائل. يعني مسائل الكتاب الآن إذا فرغنا من الكتاب لابد أن يمر عليها مرة ثانية ويحل جميع المسائل التي فيها. طيب انتقل الآن إلى ميراث ذوي الأرحام. تفضل.
ميراث ذوي الأرحام، التعريف والشروط. وهم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
يعني ذوي الأرحام هم كل قريب لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب، لكنه قريب. طيب
شرط إرثهم،
إيه؟
أولا عدم وجود صاحب فرض ما عدا الزوجين.
انتبهوا، لو وجد صاحب فرض ما راح نورث ذوي الأرحام، سنرد على ذوي أصحاب ذوي الفروض، سنرد على ذوي الفروض. فهمتوا علي؟ هذا مر معنا، ما راح نلجأ نبحث عن ذوي الأرحام. لكن لو وجد صاحب زوجية، زوج وبنت بنت مثلا، نعطي الزوج نصيبه والباقي نذهب به إلى ذوي الأرحام. لماذا؟ لأنه ما نستطيع أن نرد على الزوج، الزوج لا يرد عليه، الزوجة لا يرد عليها، عشان كده نذهب لذوي الأرحام. أما إذا وجد من يرد عليه فلا توريث لذوي الأرحام. تفضل.
ثانيا عدم وجود عصبة.
طبعا، لأنه لو وجد عصبة ما راح يبقى شيء لذوي الأرحام أصلا. تفضل.
ويستوي ميراث الذكر والأنثى من ذوي الأرحام لأنهم يرثون بالرحم المجردة كولد الأم، كما هو مذهب الإمام أحمد.
نعم، هذا مذهب أحمد، الخلاف في المسألة موجود. طيب أكمل. إيش
أصناف ذوي الأرحام؟ 11 صنفا.
هم 11 صنف، لكن ما في ترتيب بينهم، لا أحد يظن أنه الأول مقدم على الثاني والثالث، لا لا، هذا مجرد عرض، لا ترتيب بينهم. تفضل. منهم ذوي الأرحام؟
ولد البنات وولد بنات الابن وإن
لما
نزل.
لما نقول ولد البنات، ولد يعني ابن البنت وبنت البنت، هؤلاء من ذوي الأرحام، ليسوا من لا هم أصحاب فروض ولا عصبة. ولما يقول ولد بنت الابن يعني ابن بنت الابن أو بنت بنت الابن وإن نزل. تفضل.
ولد الأخوات لأبوين أو لأب.
إيش يعني ولد الأخوات؟ يعني ابن الأخ، الأخت أقصد، ابن الأخت أو بنت الأخت. تفضل.
بنات الإخوة لأبوين أو لأب.
طيب بنات الإخوة لأبوين، الإخوة الأشقاء أو لأب. لماذا قال بنات؟ لأن الأبناء عصبة وارثين. طيب بعده.
بنات الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم، وكذا بنات أعمام الأب والجد.
لماذا قال بنات الأعمام ولم يقل أولاد الأعمام؟ لأن ابن العم أصلا وارث صاحب تعصيب. تفضل.
أولاد الإخوة من الأم.
لماذا قال أولاد؟ ليدخل الذكر والأنثى، الإبن والبنت، لأن الإخوة لأم يرثون لكن فروعهم لا ترث. تفضل.
سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
نعم، يعني الإخوة ذكور ولا الإخوة إناث، كلهم غير وارثين. إحنا نقول الأخ الشقيق ابنه وارث، الأخ لأب ابنه وارث، الأخ الأم لا، ابنه غير وارث. طيب أكمل.
العم من الأم.
العم من الأم، لماذا؟ لأن العم لأب والعم الشقيق عاصب، لكن العم لأم ليس بداخل. تفضل.
سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده،
يعني عما قريبا أو بعيدا. أكمل.
العمات؟
نعم.
سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم.
نعم.
وسواء في ذلك عمات الميت أو عمات أبيه أو عمات جده وإن علا.
نعم.
الأخوال والخالات.
نعم.
أي إخوة الأم وأخواتها،
سواء يعني العمات والأعمام الغير وارثين والخالات والأخوال، سواء كانوا مباشرين أو بعيدين. تفضل.
أي إخوة الأم وأخواتها سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وكذا خالات أبيه وأخواله وأخوال أمه وخالاتها وأخوال وخالات جده وإن علا من قبل الأب أو الأم.
طيب. التاسع.
أبو الأم وأبوه وجده وإن علا.
نعم.
كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم، أو أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الميت.
يعني كل جدة ليست صاحبة فرض، ليست من ذوات السدس. طيب. الحادي عشر.
من أدلى بهم، أي بصنف من هؤلاء، كأولاد بنات الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا، وأولاد بنات الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم وإن نزلوا، وأولاد الأخوال والخالات وإن نزلوا.
نعم. يعني كل من جاء عن طريق أحد هذه الأصناف، إحنا نقول الخالات، طيب بنات الخالات، أبناء الخالات، نقول العمات، أبناء العمات، هؤلاء أدلوا بالعمات. طيب. أكمل. إيش
الخلاف في توريث ذوي الأرحام؟
إيه. نعم.
اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام في مسائل هي
المسألة الأولى. ألف هذه المسألة الأولى. أيوة.
اختلف أهل العلم في أصل توريث ذوي الأرحام على أقوال، هي
هل نورثهم أصلا أو لا. القول الأول،
القول بتوريثهم.
أيوة.
وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد،
لكن سار عليه المتأخرون من المالكية والشافعية. تفضل.
وعليه متأخرو المالكية ومتأخرو الشافعية إذا لم ينتظم أمر بيت مال المسلمين،
يعني بهذا الشرط، ولا الأصل عندهم أن يذهب إلى بيت مال المسلمين. القول الثاني،
القول بعدم توريثهم وذهاب المال لبيت مال المسلمين، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي.
طيب. هذه المسألة الأولى. الثانية،
ثم اختلفوا من يورثهم في طريقة ثم اختلف من يورثهم في طريقة توريثهم على أقوال منها.
كيف نورثهم؟ هناك خلاف طبعا. وش هي؟
أولا،
هنا عندنا طريقتان البارزة وفي طريقة اندثرت. ما هي الطرق؟ الطريقة الأولى
طريقة أهل التنزيل.
أيوه.
وهو مذهب الحنابلة والشافعية ومتأخري المالكية، وهو قول الأكثر.
سيأتي شرح كيف طريقة أهل التنزيل. والطريقة الثانية
طريقة أهل القرابة، وهو مذهب الحنفية.
سيأتي شرح هذه الطريقة. نعم.
جيم.
هذه الخلاف الثالث، المسألة الثالثة اللي اختلفوا فيها. تفضل.
كما اختلف من يورثهم في تفضيل ذكرهم على أنثاهم متى ورثوا بالتعصيب على أقوال،
يعني عندما نقول مثلا العمات، طيب لو كانت الميت ترك ابن عمة وبنت عمة، فالميراث سيكون بينهما بالسوية ولا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فهمت المسألة؟ تفضل. القول الأول،
فمذهب الحنابلة أنه يستوي ميراث الذكر والأنثى من ذوي الأرحام، لأنهم يرثون بالرحم المجردة كولد الأم.
نعم.
ومذهب الحنفية والشافعية أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين إلا أولاد ولد الأم، فيستوي ذكرهم وأنثاهم كما في النسب.
طيب. أكمل. المسألة الرابعة،
إذا اجتمع في الشخص الواحد من ذوي الأرحام قرابتان ورث بهما عند الشافعية والحنابلة وعند الحنفية قولان.
نعم. طيب. أكمل. خلاصة مذهب أحمد.
خلاصة مذهب الإمام أحمد في توريث ذوي الأرحام
هي
في المسائل السابقة هي
أي لحظة، هي بعدها في خطأ طباعي اللي هو ألف وكذا، احذفوه، هذا سطر وكلمتين، هذه تحذف. هي ما هي؟ واحد واثنين، على طول ينتقل الكلام إلى واحد واثنين.
أولا، القول بتوريث ذوي الأرحام.
هذا مذهب أحمد الآن، القول توريث ذوي الأرحام. طيب والثاني؟
توريثهم بطريقة أهل التنزيل.
أهل التنزيل سنعرف ما هي طريقتهم. ثلاثة،
يستوي ميراث الذكر والأنثى من ذوي الأرحام لأنهم يرثون بالرحم المجردة كولد الأم.
طيب أربعة،
إذا اجتمع في الشخص الواحد من ذوي الأرحام قرابتان ورث بهما.
طيب خمسة،
جهات ذوي الأرحام عند الحنابلة ثلاث جهات هي البنوة والأبوة والأمومة كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى.
طيب معرفة هذه الجهات، هذه خاصة بالحنابلة، معرفة الجهات هذه ينبني عليها أثر في التقسيم. طيب بقي أن نعرف ما هي طريقة أهل القرابة وما هي طريقة التنزيل. تفضل يا شيخ. أهل القرابة
طريقة أهل القرابة
مذهب الحنفية، نعم،
وهي جعلهم أربعة أصناف على الترتيب.
هذا مذهب أهل القرابة، يقول احنا نرتب القرابة على أربعة أصناف، الصنف الأول والثاني والثالث والرابع، والتوريث يكون إذا وجد أحد من الصنف الأول فهو الوارث، ولا ننتقل للثاني والثالث والرابع، وإن لم يوجد ووجد من الثاني فنورث. يعني لو اجتمع من ذوي الأرحام أربعة أشخاص من الأصناف الأربعة ورثنا من كان من الصنف الأول، وإذا عدم أحد من الصنف الأول ووجد من الثاني والثالث والرابع فنقدم الثاني، فإن لم يوجد نقدم الثالث. فهمتوا؟ طيب وش هو التصنيف الأصناف الأربعة هذه؟ تفضل.
أولا من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.
هذا الأول، من ينتمي إلى الميت اللي هو فرع للميت، هذا يعتبر الصنف الأول. طيب الصنف الثاني،
من ينتمي إليهم الميت
اللي هم أصول الميت. طيب
وهم الأجداد الساقطون وإن علوا والجدات الساقطات وإن علونا،
أصول الميت يعني. طيب الثالث، الصنف الثالث،
من ينتمي إلى أبوي الميت.
من ينتمي إلى أبوي الميت يعني لا هم مفروع كالصنف الأول ولا هم أصول كالصنف الثاني، هم حواشي لكنهم ينتمون إلى أبوي الميت، اللي ينتمي إلى أبيك، فهمتوا؟ اللي هم الإخوة والأخوات وعيالهم. وهم تفضل،
وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وبنو الإخوة لأم ومن أدلى بهم وإن نزلوا.
الصنف الرابع والأخير،
من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم العمومة لأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام مطلقا والخؤولة مطلقا وأولادهم وإن نزلوا.
طيب أكمل حكمهم كيف؟
وحكمهم أن يحجب الصنف الأقرب الصنف الأبعد.
نعم.
وأن يحجب الأقرب للميت الأبعد منه داخل الصنف الواحد كترتيب العصبات.
لو وجدنا ثلاثة من الصنف الأول نورث الأقرب منهم. طيب بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت، فنأخذ الأقرب. تفضل.
ثالثا، ويرث الذكر عندهم مثل حظ الأنثيين.
أيوة هذا خلاف للحنابلة. الأمثلة تفضل.
وأمثلته أولا بنت بنت ابن وجد الأم وابن أخت وعم لأم.
وقف، بنت بنت ابن هذه من أي صنف؟ من الأول، من فروع الميت. وجد الأم وجد الأم هذا من الصنف الثاني أصول الميت، وابن أخت هذا من الصنف الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت، وعم لأم هذا من ينتمي إلى الأجداد. فما هو الميراث عندهم عند أهل القرابة؟ تفضل.
فالميراث كله لبنت بنت الابن لكونها الوحيدة من الصنف الأول.
طيب مثال ثاني.
ثانيا، جد الأم وابن أخت وعم لأم.
طيب الأول من أي صنف؟ الأول من الثاني، والثاني من الثالث، والثالث من الرابع. تفضل. فالميراث كله
لجد الأم.
طيب ليش؟ لأنه من الصنف الثاني وما في أحد من الصنف الأول وهو أقرب صنف فيورث. اللي بعده،
بنت بنت وبنت بنت ابن.
لاحظوا الاثنين من صنف واحد من الصنف الأول، فنورث من منهما،
فالميراث كله لبنت البنت لقربها مع اتحاد الصنف،
صنف واحد. طيب أربعة،
أبو الأم وأبو أم الأب،
هذا كلاهما من الصنف الثاني اللي هم أصول الميت، أبو الأم وأبو أم الأب، لكن أحدهما أقرب، فالميراث كله، تفضل.
فالميراث كله لأبي الأم لقربه مع اتحاد الصنف.
طيب الخامس،
بنت بنت وابن بنت.
أيوة.
فالميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
ليش؟ لأنهم من كلاهما من الصنف الأول وفي قرب واحد، فالميراث بينهما لكن للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن عند الحنابلة يستويان مثل بعضهم. طيب انتهينا من توريث أو من طريقة توريث أهل القرابة، بقي طريقة توريث أهل التنزيل، هذا بعد الفاصل، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.
من الشمال الغربي لإفريقيا خرج علماء أجلاء أحيوا العصر الذهبي للفقهاء، منهم محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، ولد رحمه الله في شنقيط من دولة موريتانيا عام 1325 للهجرة، نشأ يتيما في بيت أخواله وكان بيت علم، فحفظ القرآن على يد خاله وعمره 10 سنوات، وتعلم رسم المصحف والتجويد على يد ابن خاله، وأخذ الأدب وعلوم اللغة على يد زوجة خاله، درس الفقه المالكي وألفية ابن مالك وبقية العلوم على مشايخ قبيلته المعروفة بالعلم. خرج الشيخ في رحلته إلى الحج فمكث في المملكة، واستقر في المدينة النبوية ينشر العلم، وقام بتفسير القرآن مرتين، وتوفي قبل أن يكمل الثالثة. درس التفسير وأصول الفقه في كلية الشريعة وكلية اللغة بالرياض، ثم درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وعين عضوا في هيئة كبار العلماء، كما كان عضوا في رابطة العالم الإسلامي. كان رحمه الله آية في أخلاقه، في كرمه وعفته، وشجاعته وترفع نفسه، وتواضعه وزهده، فلم تكن الدنيا تساوي عنده شيئا. تورع عن الفتوى في آخر حياته، فكان إذا سئل عن مسألة قال: لا أتحمل في ذمتي شيئا، العلماء يقولون كذا وكذا. له مؤلفات نفيسة، منها أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، ومذكرة الأصول على روضة الناظر، وآداب البحث والمناظرة. تتلمذ له كبار العلماء كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين وبكر أبو زيد وحماد الأنصاري وصالح اللحيدان وغيرهم من كبار العلماء. توفي رحمه الله يوم الخميس 17 من ذي الحجة سنة 1393 للهجرة بمكة المكرمة مرجعه من الحج، ودفن بمقبرة المعلاة بالحجون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند طريقة توريث أهل التنزيل، تفضل.
طريقة أهل التنزيل،
نعم،
وهي تنزيلهم منزلة من أدلوا به وهو الوارث الأصلي، فيجعل له نصيبه كما لو كان حيا.
طيب كيف يعني؟ يعني اللي جاء عن طريق البنت يرث ميراث البنت، واللي جاء عن طريق الأب يرث ميراث الأب، واللي جاء عن طريق الأم يرث ميراث الأم، سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب تفضل.
فإن بعدوا نزلوا درجة درجة إلى أن يصلوا إلى الوارث الأصلي.
نرفعهم درجة واحدة، كلهم نرفعهم درجة واحدة، ونشوف هل أحد فيهم وارث، فإن كان لا نرفعهم درجة ثانية، هل أحد فيهم وارث، إلى أن نصل لأول وارث ونعطيه. طيب
إلى أن يصلوا إلى الوارث الأصلي فيأخذون ميراثه، فمن أدلى بصاحب فرض أخذ فرضه، ومن أدلى بعاصب أخذ إرثه، ومن كان محجوبا حجب.
طيب خلونا بس نتصور، يعني مثلا عندنا، لو قلنا عندنا بنت بنت بنت، هذه ثلاث خطوات، ومعها بنت 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 بنت، هذه أربع خطوات، فهمتوا علي؟ فإيش اللي راح نسوي؟ راح نرفعهم درجة واحدة أول شيء. هل سنصل إلى وارث؟ لا، راح تصير بنت بنت البنت، هذه اللي ثلاث درجات راح تصبح درجتين، صار عندنا بنت بنت، والثانية ثلاث درجات. طيب إذا رفعناها درجة ثانية ستصبح بنت البنت، ستصبح بنت، والثانية ستصبح بنت بنت، إذن سنورث هذه اللي وصلت قبل الثانية، هذا المقصود. لكن هنا تنبيه خاص بالحنابلة، تفضل.
لكن الحنابلة جعلوا ذوي الأرحام ثلاث جهات. طيب. ويكون التفاضل بالقرب بين أصحاب الجهة الواحدة، بحيث يرشح من كل جهة الأقرب فيها، ثم ينظر بين المرشحين من الجهات الثلاث، فمن حجب منهم بغيره سقط.
يعني عند الحنابلة مر معنا إنهم ثلاث جهات، بنوة وأبوة وأمومة، فمعنى الترشيح سيكون بحسب الجهة، سننظر في الجهة الأولى اللي هي البنوة وننزل نرفعهم درجة 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 إلى أن يطلع عندنا يصل واحد وارث، فهذا واحد مرشح خلاص، واحد أو أكثر. ثم ننتقل للأبوة وننزل نرفع درجة درجة إلى أن نصل إلى وارث، فيصير هذا المرشح الثاني. ثم ننتقل للأمومة الجهة الثالثة ونرشح منها، ننزل نرفع درجة درجة إلى أن نصل إلى وارث، فراح يطلع عندنا ثلاثة ورثة. الآن نورثهم جميعا؟ لا، سننظر بينهم مين يحجب مين، فإن كان أحد يحجب أحد حجبناه، وإذا ما يحجب خلاص، وإذا كان ينزل ميراثه من فرض لفرض الأقل نزلنا، وهكذا. طيب كمل يا شيخ.
وأما الشافعية فعدوهم جهة واحدة، فالأقرب إلى الميت يحجب الأبعد، يحجب الأبعد مطلقا لكونهم جهة واحدة.
طيب كمل.
وما سيأتي هو تفصيل توريثهم على مذهب الحنابلة.
طيب هذا كله راح يجي الحين أمثلة لهذا، لكن تفضل. هي
بيان المدلي والمدلى به
أيوه
من ذوي الأرحام.
طيب انتبهوا معي، عندنا عمة، العمة غير وارثة، شقيقة أو لأب أو لأم، وعندنا العم لأم. العمة ستنزل منزلة من؟ هي أخت الأب، إذن ستصبح أب، يعني تدلي بالأب، والعم لأم أب. طيب عمة الأب ننزلها منزلة مين؟ الأب، ولا ننزلها منزلة أخوها؟ يعني العمة نزلناها منزلة أبيها ولا منزلة أخيها؟ العمة أخت الأب وبنت الجد، فهل نزلناها منزلة أبيها؟ قلنا هذه تنزل منزلة الجد أبو الأب، ولا منزلة أخيها اللي هو الأب؟ نزلناها منزلة الأب. طيب كذلك العم لأم نزلناها منزلة أخيه. عمة الأب نزلناها منزلة أخوها، لأن عمة الأب هي أخت أبي الأب، فإذا تنزل منزلة أبي الأب، واضح؟ طيب اسمع، هذه عمة الأب، وعم الأب لأم كذلك، فهمتوا إيش نقول؟ طيب لو كانت ما هي عمة، بنت عم، عمة بنت عمة، نزلها منزلة إيش؟ أول ما ننزلها نرفعها درجة، ننزلها عمة غير وارثة، نرفعها درجة ثانية أب وارثة، فهمتوا علي؟ طيب ابن ابن عمة، هذا يحتاج عشان يرث نرفع ننزله ثلاث مرات عشان يصل للوارث، فلذلك لو وصل أحد آخر قبله سيكون هو الوارث. يعني مثلا ابن ابن عمة، شوفوا ابن ابن عمة وبنت عمة، نشغل السبورة، ابن ابن عمة وبنت عمة، أول ما ننزل نرفعهم درجة، الدرجة الأولى اللي راح نرفعهم بالنسبة لهذا سيصبح ابن عمة، والثاني إذا رفعناها درجة ستصبح عمة، لا هذه وارثة ولا هذا وارث، نرفع كمان درجة ثانية. إذا رفعنا هذه ابن العمة سيصل إلى عمة فقط، والعمة ستصبح أب، إذن سنورث من ابن ابن العمة ولا بنت العمة؟
بنت العمة.
بنت العمة، فهمتوا كيف التنزيل؟ طيب الخطوة الثالثة اللي هي مين؟ شوفوا أبو أبي الأب، من الذي أدلى به؟ أمه، صح؟ ها؟ وأخته اللي هي العمة أبي الأب، وأخوه من الأم، فهمتوا شو نقول؟ اقرأ يا شيخ.
أم أبي أبي الأب،
أيوة،
وعمة أبي الأب،
ستنزل منزلة أبي الأب، أبي أبي الأب اللي هو ابنها، أيوة،
وعمة أبي الأب
اللي هي أخته، أخت أبي أبي الأب، أيوة،
شقيقة أو لأب أو لأم،
نعم،
وعم أبي الأب لأم.
طيب عم أبي الأب اللي هو أخو أبي أبي الأب، كمل. الخالة والخال وأبو الأم كلهم ينزلون منزلة الأم، الخال بحسب منازله الثلاث، والخالة بحسب منازلها الثلاث، يعني شقيقة أو لأب أو لأم، كلهم سينزلون منزلة مين؟ أختهم. وأبو الأم سينزل منزلة
بنته
بابنته. روح للخامس.
خال الأم وخالة الأم وأبو أم الأم.
قولوا لي خال الأم إيش يقرب للجدة أم الأم؟ أخوها، فسيرث ميراث أخته، والخالة أختها سترث ميراث أختها، وأبو أم الأم سيرث ميراث ابنته، فهمتوا؟ أدلوا بها أو لا، فعشان كذا إذا نزلناهم نقربهم. طيب أكمل.
خال الأبي،
خال الأب إيش يقرب لأم الأب؟ ما تعرف إيش يقرب لها؟
أخوها.
وخالة الأب
أختها.
وأبو أم الأب
أبوها.
فإذا لاحظوا أم الأبي أدلى بها أخوها اللي هو الخال الأب، وأختها وأبوها. انتقل. خال أبي الأب، خال أبي الأب، يعني هذا إيش يعتبر؟ أخو أم أبي الأب، وخالة أبي الأب. اقرأ يا شيخ.
وخالة أبي الأب
شقيقة أو لأب أو لأم،
وأبو أم أبي الأب
كذلك شقيقة أو الخالة يعني، وأبو أم أبي الأب. إذن هي هذه أم أبي الأب أدلى بها أبوها وأخوها وأختها. كمل يا شيخ.
ولد البنت،
هذا مثل البنت، ينزل منزلة البنت. فاهمين ليش قال ولد البنت ما قال ابن البنت وبنت البنت؟ لأنه يشمل الاثنين. طيب أكمل.
ولد بنت الابن،
هذا سينزل منزلة أمه بنت البنت، أيوة.
وولد بنت ابن الابن،
هذا ينزل منزلة مين؟ بنت ابن الابن. أكمل إيش؟
بنت الأخ الشقيق
كالأخ الشقيق،
وبنت الأخ لأبن
كالأخ لأب.
ولد الأخت الشقيقة،
خلاص اقرأ أنت الباقي، اقرأ اللي قبالها كالأخت الشقيقة.
وولد الأخت لأبن وولد الأخ لأم،
اقرأ كمين
طيب. ولد الأخت الشقيقة كالأخت الشقيقة،
ايه؟
وولد الأخت لأب كالأخت لأب،
نعم.
وولد الأخ لأم كالأخ لأم،
نعم.
وولد الأخت لأم كالأخت لأم،
نعم.
بنت ابن الأخ الشقيق
مثل ابن الأخ الشقيق،
وبنت ابن ابن الأخ الشقيق،
ايه؟
كابن ابن الأخ الشقيق،
نعم.
وبنت ابن الأخ لأب كابن الأخ لأب، وبنت ابن ابن الأخ لأب كابن ابن الأخ لأب، وبنت العم الشقيق كالعم الشقيق، وبنت العم لأب كالعم لأب، وبنت ابن العم الشقيق كابن العم الشقيق، وبنت ابن ابن العم الشقيق كابن ابن العم الشقيق.
طيب
وبنت ابن العم لأب كابن العم لأب، وبنت ابن العم لأب وبنت ابن ابن العم لأب كابن ابن العم لأب.
انظر
انظر الملحق الموسع لبيان ذوي الأرحام في نهاية هذا الباب.
يعني في نهاية الباب في ملحق أوسع من هذا، أكمل الجهات.
جهات ذوي الأرحام وهي عند الحنابلة ثلاث جهات، هي البنوة والأبوة والأمومة.
نعم هذا سبق، الآن في بيان زيادة تفصيل. البنوة
وتشمل كل الفروع غير الوارثين كأولاد البنات وأولاد بنات الابن.
الحين هذا مهم عشان عند التنزيل نبدأ مثلا ننزل من يتعلق بالبنو بالجهة البنوة والأبوة والأمومة عشان لا يحجب أحد أحد إلا بعد الانتهاء. طيب الأبوة.
الأبوة وتشمل كل من أدلى بالأب من الأجداد والجدات والحواشي غير الوارثين.
أيوه مثل
كالأجداد والجدات السواقط من جهته. أيوه. كأبي أم الأب. أيوه. وأم أبي أبي الأب.
أيوه.
وبنات الإخوة. أيوه. وأولاد الأخوات والعم. أيوه. لأم وبنات الأعمام والعمات وبناتهن.
أيوه.
وعمات الأب وعمات. أيوه. الجد وإن علا وأخوال الأب.
طيب يعني من جاء من جهة الأب. طيب
فالظاهر أن المذهب عند الحنابلة أن أولاد الإخوة والأخوات لأم من جهة الأبوة.
أيوة هذا ظاهر كلامهم إنه هم من جهة الأبوة ما هم من جهة ما هم من جهة الأمومة، مع إنه ما لهم علاقة بالأب. طيب أكمل الأمومة.
الأمومة وتشمل كل من أدلى بالأم من الأجداد والجدات والحواشي غير الوارثين.
نعم
كالأجداد لأم وأم أبي الأم والأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وأمها وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها وخالات الأم وخالات أبيها وأمها.
تنبيه.
تنبيه الحنابلة يذكرون في كتبهم الأجداد والجدات السواقط في جهة الأبوة ولا يذكرونهم في جهة الأمومة، وظاهره
ظاهر هذا الفعل هم إيش؟ تفضل.
أنهم يعدونهم من جهة الأبوة فقط.
يعني الأجداد والجدات السواقط يعدوهم في الأبوة ما يذكرونهم في الأمومة، فظاهره أنهم من جهة الأبوة. طيب كيف لو كان الجد هذا والجدة هي من أم جدة لأم، يعني ما هي جدة من. طيب
ولعل هذا الظاهر غير مرادهم كما حققه الشيخ إبراهيم الفرضي في كتابه العذب الفائض شرح عمدة الفارض.
طيب ونقله
عن العلامة محمد بن فيروز الحنبلي
وقرر
أن الأجداد والجدات السواقط بحسب من أدلوا به.
نعم
فمن أدلى بالأب فهو من جهة الأبوة ومن أدلى بالأم فهو من جهة الأمومة.
نعم وعبارة قال من كلامه قال قال فأبو الأم معدود من جهة من أهل جهة الأمومة حينئذ من غير إشكال ولا يدخل في جهة الأبوة لا تصريحا ولا ضمنا. طيب أكمل يا شيخ.
فائدة ليس المقصود بجهة البنوة أو الأبوة أو الأمومة أن الوارث يرث ميراث الأب أو الأم أو الولد، بل يرث ميراث أول وارث يتصل به.
طيب
مثاله ابن بنت الابن.
شوفوا ابن بنت الابن سيرث ميراث ايش هذا؟
يرث ميراث بنت الابن لا ميراث الابن، وجهته البنوة.
فهمتوا عليه؟ كمل.
وبنت العم ترث ميراث العم لا ميراث الأب،
مع إنها من جهة الأبوة،
وجهتها الأبوة.
أكمل.
وأبو أم الأم يرث ميراث أم الأم لا ميراث الأم، وجهته الأمومة.
طيب والمقصود؟
والمقصود معرفة أن الأقرب يحجب الأبعد لمن كان في نفس جهته ولا يحجب الأبعد الذي في جهة أخرى.
طيب
فتحجب بنت البنت ابن بنت البنت. إيه؟ لأنها الأقرب في نفس الجهة، ولا تحجب بنت بنت العم لاختلاف الجهة مع كون الأخيرة أبعد.
فهمت عليه؟ بنت البنت وابن بنت البنت الأولى حجبت الثانية لأنهم من جهة واحدة، طيب، والثانية نزلناها منزلة العم، هذه جهة أخرى، جهة أبوة، فصار كأنه عندنا في المسألة بنت وعم. فهمتم الكلام؟ طيب أكمل يا شيخ.
أمثلة لطريقة توريث بالتنزيل.
أيوه، هيا شوف.
بنت بنتي. أيوه. بنت وبنت. أيوه. أخ شقيق.
قف، لو رفعناهم درجة، الأولى لو رفعناها درجة راح تصير إيش؟ بنت.
بنت. بنت.
والثانية راح تصير إيش؟
أخ شقيق.
أخ شقيق. طيب، لكن هذه من جهة وتلك من جهة، فلذلك سنرفع الأولى أيضا إلى أن تصل لوارث، فالأولى سنرفعها إلى البنت، والثانية سنرفعها إلى الأخ الشقيق. أكمل.
فالأولى بمنزلة البنت، والثانية بمنزلة الأخ الشقيق، فعند الحنابلة للأولى النصف نصيب البنت، وللثانية الباقي نصيب الأخ، نصيب الأخ الشقيق العاصب، لكونهما من جهتين مختلفتين.
هذا عشان عندنا احنا جهات، ثلاث جهات، لكن عند الشافعية، الجافعية ما عندهم جهات، جهة واحدة. فعلى هذا الكلام إذا نزلناها مرتبة واحدة، نزلناها منزلة، راح يصير عندنا في الأولى إيش؟ الأولى
بنت.
من هي؟
بنت.
بنت بنت. والثانية أخ شقيق بالتنزيل واحد.
نعم.
إذا رفعناهم درجة، فصير المال للأخ الشقيق ما هو لبنت البنت، لأنه هذا وصل أول لعدم اختلاف الجهات، ما عندهم جهات، لكن احنا عشان القول بالجهات فلازم نرشح من كل جهة وارث. أكمل. قالوا عند الشافعية.
وعند الشافعية المال كله للثانية بنت الأخ الشقيق، لأنها أسبق إلى الميت وعدم اعتبار الجهة،
مع أنه الظاهر أنه بنت بنت البنت أقرب للميت يعني نسبا يعني هي. طيب، عند الأحناف اللي هم أهل القرابة، من البنت البنت هذه من أي من أي صنف؟
الصنف
من الأول. والثانية، الثانية من أي صنف؟
الثالث.
من الثالث، من ينتمي إلى أبوي الميت، فرح يورثوا من أهل القرابة. قالوا عند الأحناف،
وعند الأحناف المورثين بالقرابة المال كله للأولى بنت بنت البنت، لكونها من الصنف الأول والثانية من الصنف الثالث.
واضح هذا؟ طيب أكمل. الثاني،
مثال الثاني، بنت ابن بنتي بنت.
إيه؟
وبنت عم الأب الشقيق.
طيب، راح نرفع الأولى إلى أن تصبح بنت، والثانية إلى أن تصبح عم شقيق، هذا عشان عندنا جهات. أكمل الآن. أيوة. أكمل.
فالأولى بمنزلة البنت، والثانية بمنزلة عم الأب الشقيق.
طيب، فعند الحنابلة،
فعند الحنابلة للأولى النصف نصيب البنت، وللثانية الباقي نصيب عم الأب الشقيق العاصب،
عاصب،
لكونهما من جهتين مختلفتين.
طيب، وعند الشافعية،
وعند الشافعية المال كله للثانية
لأنها وصلت أول. شوف، إذا رفعناهم درجة الأولى لا ترث، والثانية هي اللي ترث، صير عم الأب الشقيق. أيوة،
لأنها أسبق إلى الميت وعدم اعتبار الجهة.
طيب، وعند الأحناف،
وعند الأحناف المورثين بالقرابة المال كله للأولى بنت ابن بنت بنت، لكونها من الصنف الأول والثانية من الصنف الرابع.
طيب، ما زلنا لم نفرغ من شرح مسائل وقواعد توريث ذوي الأرحام، ونكمل ذلك في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.